السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير إلى هذه الدار المباركة التي يقوم عليها أخونا الشيخ المبارك خطيب أهل السنة والجماعة في اليمن أبو معاذ حسين بن محمود اليافعي الحطيبي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وفي جهوده وفي طلابه، وأصلح له الذرية وأصلح له الطوية، وأسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والسداد. وكانت هذه الزيارة بين مغرب وعشاء من اليوم الرابع لشهر جماد الآخرة من عام 42 و400 ألف، وكانت آخر محاضرة في هذا المركز في منتصف شوال لعام 44 و400 ألف. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما نسمع. عباد الله، سمعنا من أخينا الشيخ المبارك أبي معاذ ترحيبا طيبا، وهذا من عادة أهل السنة والجماعة يقتدون فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرحب ويؤهل كما في حديث أبي سعيد وابن عباس أنه قال لوفد عبد قيس: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. ثم إننا سمعنا منه كلمة طيبة تحث على الاهتمام بعلم الكتاب والسنة، وهذه الكلمة القصيرة في مبناها عظيمة في معناها، فإن دعوتنا بخلاف الدعوات الحزبية والدعوات البدعية، فإن أهل البدع قد تقوم دعواتهم على مال، على جاه، على منصب، على تجمع بدعي، على طريق خلفي، على هوى غير سوي إلى غير ذلك. أما دعوتنا السلفية لا تقوم إلا على العلم والعمل، لا يستقيم حال المسلم على السلفية ظاهرا باطنا إلا بالجمع بين العلم والعمل. ولهذا كانت دعوتهم امتدادا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قبل أن يأمره بالدعوة، قبل أن يأمره بالعمل، قبل أن يأمره بشيء من الأوامر قال له اقرأ. فلما قرأ صلى الله عليه وسلم وعلم شرع الله أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فهذه دعوتنا، لا يستقيم شأن المسلم معها إلا بالجمع بين العلم والعمل، وهذا ما قاله الله عز وجل لنبيه آمرا له أن يقوله لغيره: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فجمع في هذه الجملة بين أن الدعوة السلفية قائمة على العلم والعمل، فقوله على بصيرة العلم، وقوله أدعو إلى الله العمل، وقوله وما أنا من المشركين العمل، بمعنى أنه من الثابتين على توحيد الله عز وجل وعلى دينه الذي شرع، وعنده البراءة من الشرك والمشركين الذي من وقع فيه وقع في الضلال المبين. فدعوتنا ما تقدم، وهذا أمر واقع وملموس، ما إن يلتحق بها الرجل في قريته، في باديته، في مدينته، في أي موطن من المواطن، إلا وتجد أنه من اليوم التالي وعنده من الحرص على العلم والعمل ما الله به عليه، بخلاف بقية الدعوات. قد تجد أحدهم مع الحزبيين 20 سنة وهو كما هو محلك راوح، إذا تغير قليلا ازداد كذبا وتلبيسا ومكرا، وصار بدل الجهل البسيط جاهلا جهلا مركبا. وإذا خرج مع التبليغيين ما هو إلا يتقفز من بلد إلى بلد، لا يعلم من دين الله عز وجل إلا الجهل. ورحم الله شيخنا مقبل الذي يقول: يقولون في جماعة التبليغ دعوة، وحقا أنها دعوة إلى الجهل. نعم يا عباد الله، وإذا خرج مع الرافضة والتحق بهم صار رافضيا، لا يعرف من دينه الذي هو عليه إلا بغض خيرة الأقوام بعد الأنبياء والمرسلين. فتجد أن قلبه يتغير وعقله وفكره يسوء من يوم إلى يوم، بينما أهل السنة والجماعة من التحق بهم في صباحه لم يأتي عليه المساء إلا وقد ازداد علما في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في باب المعاملة. وسبحان الله الذي حبب إليهم العلم والعمل. تجد أحدهم ما يستقيم إلا ويسعى في إصلاح نفسه بالعلم، ويسعى في إصلاح زوجه بالدعوة إلى هذا العلم، وتكون عنده الهمة في إصلاح مجتمعه، وربما لحق بالركب ورحل لطلب العلم مع معارضة أبيه ومع معارضة أمه ومع معارضة مجتمعه لما جعله الله عز وجل من القدر الكوني والقدر الشرعي، أن هذه الدعوة إنما يعظم شأنها وتنتشر إذا اجتمع في الداعي إلى الله عز وجل العلم والعمل. وهذه كما قلت لكم لا توجد في غير أهل السنة أبدا جزما، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى فسره العلماء بالعلم، ودين الحق فسره العلماء بالعمل. فإذا وجد من العبد الهدى وهو العلم، ووجد معه العمل، دين الحق وهو العمل، ظهر وانتصر وكان من المتميزين المبرزين المنصورين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذا والله نعمة من الله، نعمة من الله، أنك ما إن تلتحق بهذه الدعوة إلا وتحب أن تكون داعيا، إلا وتحب أن تكون عالما، إلا وتحب أن تكون طالب علم، إلا وتحب أن تكون عاملا، هذا توفيق من الله، كما قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. إذن الرشد في هذه الدعوة، ومن علامة إرادة الله عز وجل للعبد الرشد أن يحبب إليه الإيمان وأن يزين إليه البر والإحسان، وهذا فضل الله وهذه هدايته التوفيقية، كما قال الله عز وجل لنبيه: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا أمر فطري. ففي الحديث، حديث أنس في الصحيح، أن أحدهم كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام ويريد الدنيا، فما يمسي إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذه الدعوة دعوة الله، هذه الدعوة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تجد عند أهلها هذا الأمر. كلهم موصوفون بقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا أمر نجده في قلوبنا، كما قال كما قال بعضهم الهمذاني لما ناظر الإسفرائيني، قال له: كان الله ولا عرش، قال له: دعني من قولك وأخبرني عن الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه من أنه إذا وقع به أمر تعلق قلبه بالسماء وانتظر الفرج من السماء نحو هذا، فجعل الإسفرائيني يضرب في رأسه ويقول: حيرتني يا همذاني، حيرتني يا همذاني. فنحن كذلك نرى أن أهل السنة جعل الله عز وجل لهم هذه الضرورة. ما إن تستقيم المرأة، ما إن يستقيم الرجل، ما إن يستقيم الشاب، ما إن يستقيم الشيخ الهرم الذي قد عجز عن كثير من العمل، إلا ويتعلق قلبه بحضور هذه المجالس وبحضور الدروس. وتجد أحدهم يتعلم ألف باء جيم دال وهو في سن كبير، وتجد المرأة تتعلق بمسجد النساء ومصلاه وتتعلم القراءة والكتابة، وسبحان الله الذي هيأ هذا الأمر. فإذا عباد الله، علينا الإقبال الكلي على العلم إذا أردنا أن نكون في مصاف العلماء وأن نكون ممن ينفع الله عز وجل به الإسلام. فكلما زاد علمك زاد نفعك، وكلما قل علمك قل نفعك. نعم، وهذا أمر معلوم بأدلته. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض. عمر بن الخطاب عالم، لكن وفوق كل ذي علم عليم. عمر بن الخطاب قام على الصحابة رضوان الله عليهم ويقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات لأضربنه بهذا السيف، إنما ذهب لميقات ربه كما فعل موسى عليه السلام. وإذا أبي بكر رضي الله عنه يقبل من بيته بالسلح، فيدخل فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما أطيبك حيا وميتا. ثم يخرج ويخطب الناس خطبة عظيمة بليغة، يقول لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية إلا ذلك اليوم. فانظروا إلى عظيم النفع الذي حصل للناس من هذا العالم الجليل والعلم النبيل الذي تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الله عز وجل العلم الكثير الواسع. انظروا كيف سلم الله عز وجل به المسلمين من فتنة ربما كانت تحدث، حتى أن الناس بعضهم يقول كأني لم أسمع بهذه الآية إلا يومئذ. وهكذا حين ارتد المرتدون وامتنع بعضهم عن أداء الزكاة، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يعزم على قتالهم ويعزم على ردهم عن باطلهم الذي وقعوا فيه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له كيف تقاتل أو تقتل من يقول لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال، كما أن الصلاة حق لله عز وجل، فكذلك إخراج الزكاة حق من الحقوق الشرعية الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. فما هو إلا أن رأى عمر ما قال أبو بكر رضي الله عنه قال شرح الله صدري لقتالهم فعلمت أنه الحق. فالشاهد عبد الله أن نفعك لنفسك ونفعك لأمتك ونفعك لغيرك بقدر العلم الذي وهبه الله لك، فما عليك إلا أن تكون باذلا لوقتك باذلا لجهدك في طلب العلم وتحصيله والتزود منه. وهذا سفيان بن عيينة يسأل من أحوج الناس إلى العلم؟ قال العلماء. فالعلماء هم أحوج الناس إلى العلم، لأنهم تصدروا للفتوى، تصدروا للكتابة، تصدروا للخطابة، تصدروا للإمامة. وهكذا أهل السنة، ما إن يلتحق أحدهم بمركز من مراكزها أو بدور من دور حديثها إلا واشرأبت وارتفعت أعين الناس إليه، تنتظر خيره وتنتظر علمه وتنتظر بركته. فأقبلوا يا حفظكم الله على علم كتاب الله وعلى علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كما يقول العامة في مفترق طرق، نحن في مفترق طرق لكثرة الفتن، فإما أن نثبت على دين الله ونتزود من العلم والعمل فتنصر هذه الدعوة وتظهر ويقع ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والعز والتمكين. وإما أن نفتر عما أكرمنا الله عز وجل به ونخشى والله على أنفسنا من مثل قول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. احرص على نفسك أن تزيغ وأن تنحرف بسبب عدم شكرك لهذه النعمة. احرص على نفسك أن تتغير عن هذا السبيل أشد من حرصك على خروجها من البدن، فإن كثيرا من الناس إذا نزل به المرض الحسي ذهب يداويها ويعالجها ويسعى في إصلاحها. والواجب أن نسعى في إصلاحها إذا حصل منها القصور في باب العلم والعمل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كثير ممن انحرف عن الصراط الله المستقيم وعن الطريق القويم بسبب إهماله لما أنعم الله عز وجل به عليه، فإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وهل أعظم من نعمة العلم؟ هل أعظم من نعمة العلم؟ لا أبدا، لأن الله عز وجل امتن على نبيه بالعلم، ومع كثرة النعم التي أنعم بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال ووجدك ضالا فهدى. فامتن الله على نبيه بتعليمه وبهدايته وتوفيقه، فهكذا ينبغي لمحب النبي صلى الله عليه وسلم والسالك إلى الله عز وجل المريد للوصول إلى مطلوبه ومأمونه، فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أستطيع أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بدون علم؟ نقول لا والله، لا والله، وبالله وتالله وهالله وأيم الله أنه لا يمكن أن يستقيم أحد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، إلا أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يتعلم حتى يفتح الله عز وجل عليه ويكون عالما معلما، دارسا مدرسا، مستفيدا مفيدا، ومنهم من يتعلم لنفسه كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعتمر، وقبل ذلك يصحح عقيدته ويصحح توحيده ويسعى في تقويم نفسه على تقدير، وإن كان يعني ليس كاجتهاد الطالب ومسارعة الطالب، إلا أنه في الجملة أمر طيب. فتجد أهل السنة والجماعة يحرصون على السؤال، يحرصون على الاستفادة، يحرصون على السماع. وكما سمعنا من أخينا المبارك أبي معاذ حفظه الله، لو لم يكن إلا حضور هذه المحاضرات وإن لم تكن كافية، إلا أن فيها خير وبركة، خيرها من جهة تكثير السواد لأهل السنة، خيرها من جهة المناصرة لأهل السنة، خيرها من جهة حضور مجالس الذكر وفضلها عظيم، خيرها من حيث أنه يتعلم مع الأيام، لا سيما بعض المحاضرات ربما تكون مركزة على جانب عقدي أو على جانب علمي أو على جانب عملي، فما يرجع إلا وقد ناله من الخير. وكثير من الناس حين يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويسمع الحث على العلم والعمل، وإذا به ينشرح صدره، وربما جلس في المسجد الذي درس فيه الكتاب والسنة ولا يفارقه إلا بعد أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وحال أهل السنة جميعا كما قال الأول، كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. ويا لله لو نظرتم إلى حال أهل البدع في هذه الأربع المراتب، تجد أنهم ليسوا من أهل العلم، وإن علموا بعض شيء ليسوا من العاملين به، وإن علموا بعض شيء ربما أولوه وحرفوه وغيروه وبدلوه لنصرة أقوالهم وأفعالهم، والله المستعان. فإن لم يكونوا علماء ولن يكونوا إلا أن يكونوا علماء ضلالة، يخرجون الناس من ظلمات من نور التوحيد والسنة إلى البدعة، نعوذ بالله من ذلك. وقد وصف الله هذا الصنف بشياطين في جثامين إنس، قطاع طرق دعاة إلى النار، ووصفهم رسول الله ووصفهم أيضا الله عز وجل بأنهم كالحمار يحمل أسفارا، ووصفهم الله عز وجل أيضا كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد تكلم أهل العلم عن مقاصد هذه الموصوفات، لكن ليس المراد به هنا إن وجد ما هو حول العلم، إنما يتخذ العلم سلما للدنيا. كذلك إن تكفر العلم فيتكفره على غير طريق أهل السنة والجماعة. انظر ما قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ظهر قبلنا أناس بالبصرة يتقفرون العلم، يتقفرون، يذهب من مجلس إلى مجلس ويصور للناس أنه يطلب العلم، ولكن يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني وقعوا في الضلال البعيد، وقعوا في إنكار علم الله، وقعوا في البدعة. فهكذا تجد المبتدعة وإن تقفروا العلم يتقفرونه على غير الطريق السوي المرضي، وإنما يتقفرونه ليصلون به إلى دنيا فانية زائلة، إلى بدعة قبيحة، إلى نصرة الباطل، إلى غير ذلك. وهكذا في باب حب العلماء تجد أنهم يبغضون العلماء جدا. لا إله إلا الله، كم تجد في قلوب الحزبيين من البغض للشيخ بن باز مع ما نفع الله عز وجل به البلاد والعباد، وكم في قلوبهم من البغض للشيخ الألباني، وكم في قلوبهم من البغض للشيخ بن عثيمين، وكم في قلوبهم من البغض للشيخ مقبل رحمه الله، ومن في بابهم. هكذا يبغضون العلماء في كل زمن وفي كل حين. أبغضوا ابن تيمية حتى أفتوا بقتله، وأبغض المنافقون الصحابة، وأبغض الرافضة الصحابة، وهكذا كل مبتدع تجد عنده بغض لأهل السنة ودعاتها وعلمائها من باب أولى. وهكذا جماعة التبليغ ربما يسمون أهل السنة وعلماء السنة بأنهم مثل البرك وأنهم لا يفيدون ومثل هذا الكلام الردي. وأما الأمر الرابع وهو ما ذكر في وصف أهل السنة فلا تبغضهم، تجد أن أهل البدع يبغضونهم ويعادونهم ويزدرون بهم إلى غير ذلك. فيا عبد الله كن عالما ما استطعت إلى ذلك سبيلا، افن العمر في تحصيل العلم وفي الإفادة والاستفادة، فإن عجزت عن ذلك فلا أقل من أن تكون طالب علم، طالب علم تحفك الملائكة وتضع أجنحتها لك، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فإن لم فأحبهم، وحبهم يستدعي منك سماع ما ينشرون وما يقولون، والتأثر بما يدعون إليه، والقراءة فيما يكتبون، والمجالسة والمزاورة والمناصرة، وربما تذهب بولدك إلى دور حديثهم إلى غير ذلك، لأن المحبة للشيء تؤثر في طلبه والرغبة فيه والحصول عليه. وأدنى المراتب أنهم لا يبغضون، تكف شرك عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كف شرك عن الناس يكن لك بذلك أجر. عباد الله، هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، هي رحمة من الله لعباده. قال الله عز وجل عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الدعوة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رحمة لعباده في الدنيا ورحمة لعباده في الآخرة. أسألكم بالله، لو أن هذه الدعوة غير موجودة الآن في الساحة الإسلامية مع كثرة البدع، مع كثرة الشركيات، مع كثرة التحزبات والتفرقات، مع كثرة المعاصي والسيئات، ماذا تتوقعون من هذا الشباب؟ ماذا تتوقعون من الأمة؟ ربما حصل لها الهلكة والعياذ بالله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لكن أحيى الله عز وجل بدعوة أهل السنة أناسا وأمما وشعوبا وقبائل أكرمهم الله عز وجل، وهذا من فضل الله. تجد أنهم يتكلمون في باب التوحيد ويدعون إليه ويحذرون من الشرك والتنديد، وتجد بين الحين والآخر من يستجيب لدعوتهم بعد أن كان مع المشركين والمنددين من الصوفية والرافضة والباطنية ومن نحى نحوهم. إنها رحمة الله لعباده المؤمنين، بهذه الرحمة العظيمة وبهذه المنة الكريمة وبهذه الدعوة التي هي امتداد لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ورحمة في الآخرة. فمن سلك هذا المسلك يرجى له خيرين الدنيا والآخرة، في رفعة العلم وفي رفعة العمل وفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السقيا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقي في درجات الجنة من درجة إلى درجة بسبب علمه وحفظه وبسبب تدوينه وتدريسه وبسبب دعوته وهدايته للناس إلى الصراط المستقيم والطريق القويم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإلى غير ذلك من الأدلة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه الدعوة رحمة للمدعو كما هي رحمة للداعي إلى الله عز وجل، فما علينا إلا أن نعطيها الحق الذي لها من الإقبال على تعلمها وتفهمها ودراستها والاستفادة منها، ثم بعد ذلك نسعى في العمل بها جادين. كثير من الناس يعلم لكنه لا يعمل، وهذا كما قال بعضهم: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وهذه أيضا من ميزات أهل هذه الدعوة، أن الغالب فيهم الجمع بين العلم والعمل، الجمع بين العلم والعمل، فلا تطيب أنفسهم إلا بالعمل بما علموا. اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. هذه الدعوة رحمة حتى بالمخالف، حتى بأعدائها رحمة، حتى بمناوئيها. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم جاهد في نشر الدين ويدعو الناس إلى طاعة رب العالمين، فإن أبوا الدخول في الإسلام أمنهم وأجرى بينه وبينهم العهود والمواثيق وأعطوا الجزية وصاروا في أمن وأمان ويتنعمون برحمة الإسلام ولو في هذه الدنيا. وهكذا أهل البدع يدعون الناس إلى النار، ومعلوم أن من دعا إلى النار والضلالة كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وأهل السنة حين يتكلمون في أهل البدع ويحذرون منهم، ربما حصل لأهل البدع الفائدة من جهتين: الجهة الأولى إما أن يوفق لقبول النصيحة فيسارع بالتوبة والإنابة من البدعة التي هو فيها، فيبدل الله عز وجل سيئاته حسنات ويرفعه إلى المكرمات. وربما إن لم تقع منه الاستجابة صرف الله عز وجل من شاء من عباده من التأثر به والتأسي به والانحراف بسببه، فيسلم من وزر هؤلاء الذين لو تركوا على متابعته لكانوا في ميزان سيئاته. إذن أهل السنة كما قال الله عز وجل عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة أيضا للعالمين من المعاصي والسيئات التي أنهكتهم والتي سببت لهم المصائب والمعائب. والحال كما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكم من إنسان كان شاربا للخمر هداه الله على يد أهل السنة والجماعة ورحمه مما كان فيه، وكم من إنسان كان واقعا في الزنا هداه الله عز وجل بسماع موعظة أو نصيحة أو بقراءة كتاب أو نحو ذلك، فأصبح من المبتعدين عن هذا فرحم. وكم من إنسان كان في عقوق لوالديه فسمع وعظا وإرشادا فاستجاب لدعوتهم فرحم، وكم من إنسان كان طائفا بالقبر متمسحا بترابه طالبا منه البركة إلى غير ذلك، فكان من المشركين المنددين فسمع توجيههم فدخل في الإسلام فرحم. المهم أنها دعوة رحمة، دعوة خير للأمة، دعوة خير للموافق والمخالف. ما يأتي المجتمع منها إلا الخير، لكن كما قال الأول يا ليت قومي يعلمون. كم تجد في الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي من الكلام في أهل السنة والجماعة، تارى بالتطرف وتارى بالتشدد وتارى بالغمز واللمز وتارى بأنهم عملاء لفلان أو علان وأنهم يسيرون لخدمة السياسيين ونحو ذلك، وهذا والله من الكذب والبهتان. يا ليت قومي يعلمون بما في هذه الدعوة من النفع العظيم للأمة. لكن من الذي يقول لهم؟ شيخنا مقبل رحمه الله في الزمن القديم، وعاد الناس ما قد شموا إلا من الديمقراطية إلا الاسم، وهو يقول محذرا من الديمقراطية وأنها ستبدأ بالحاكم. وفعلا أن من دعا إلى الديمقراطية هو أول من تأثر بها وأول من تزلزل عرشه بسببها وأول من زالت دولته بها. ولو أخذ بنصح الناصحين من العلماء الربانيين لسلم وسلمت البلاد والعباد، لكن يا ليت قومي يعلمون. وهكذا حين أنشئ الشباب المجرم في 2004 أو قبل 2004، قبل 2004 وكانوا 17 مجرما اجتمعوا في رحبان وأنشأوا منتديات سموها منتديات الشباب المؤمن، فنقل الخبر إلى شيخنا في يومه فقام بين مغرب وعشاء وتكلم عن هذا الشباب بأنه مجرم في وقت كان الساسة يرون فيه المناوءة لدعوة أهل السنة والجماعة. وهكذا وإذا بهم تمضي السنة أو السنتان إلا وقد خرجوا على الأمة بالسلاح، وانظروا ما حل بالبلاد والعباد. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله حين قام الرافضة بالبغي على دار الحديث بدماج صاح بأعلى صوته ورفع عقيرته، وكتب في ذلك من أن الحوثيين لا يقصدون دماج وحدها، بل لو تمكنوا من شنق الحاكم لشنقوه، وفعلا قتلوه، ولو تمكنوا من الخليج لسيطروا عليه، وفعلا أرادوا ذلك وضربوا بصواريخهم إلى عمق البلاد السعودية والبلاد الخليجية. فعرف من هذا أن دعوة أهل السنة والجماعة عند علمائها بعد نظر، عند علمائها بعد نظر. يعرفون الفتنة كما قال بعض السلف، أهل السنة يعرفون الفتنة وهي مقبلة، والعلماء يعرفون الفتنة وهي مقبلة، والعامة لا يعرفون الفتنة إلا وقد ولت. وها هو الحال الذي حصل بالمسلمين في كثير من البلدان قد حذر منه أهل السنة. فهي دعوة رحمة، دعوة رحمة للحكام، دعوة رحمة للمحكومين، دعوة رحمة للرجال، دعوة رحمة للنساء، دعوة رحمة للصغير والكبير، للذكر والأنثى. لا يأتي الناس منها إلا الخير. تجد أحدهم يمشي حافيا وملابسه قد انزوت لكثر ما يلبسها، ويلتزم دور الحديث على قلة ما يعطى إن أعطي، ويصبر. وإذا كان يوم الجمعة انتقل من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد، وهكذا في رمضان. وإذا وجد من يدعوه للدعوة يرهق نفسه وبدنه، كل ذلك سعي في رحمة الناس، لأن الله عز وجل سمى محمدا، أو أن من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فهكذا أتباعه أصحاب رحمة بالمسلمين، أصحاب رحمة بالناس، يدعونهم إلى عبادة الله وإلى إفراده بما يجب له، يدعونهم إلى أسباب الرفعة في الدارين. هذه الدعوة أمنة للأمة، أمنة للناس أجمعين إن أخذوا بها. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد. ألا وإن العلم الذي جاء به الصحابة وقبل ذلك أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما زال يقوم به السلفيون ويدعون إليه ويرقبون فيه ويحذرون من مخالفته ويعملون به، فالأمنة في اتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم. إن كانت قد ذهبت أجسامهم فقد بقي علمهم، إن كان قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بقي العلم الذي أوحاه الله إليه، فالأمن واقع على الأمة بسلوك سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضوان الله عليهم أجمعين. أمن حتى في آخر الزمان حين يأتي الدجال، ما يقف أمام الدجال إلا أهل السنة والجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وهكذا حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام يحرز أهل السنة والجماعة إلى جبل الطور، ويقع له ومنه النصرة لهم. فالشاهد أن هذه الدعوة دعوة خير وبركة، دعوة رحمة، دعوة أمنة، دعوة سلامة، دعوة عز للإسلام والمسلمين. نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، والكفار يعلمون ذلك، الكفار يعلمون ذلك، أن هذه الدعوة دعوة عز للإسلام والمسلمين. قبل أيام استدعوا بعض أخواننا في بعض الدول الكافرة وحققوا معه، وكان من قولهم له: أنتم تريدون رد الناس إلى ما كانوا عليه في الزمن الماضي. ومن هذا الكلام فهم يعلمون أن أهل السنة وإن كانوا في بيوت الله، وإن كانوا لا يحملون السلاح، وإن كانوا لا يركبون الدبابات، وإن كانوا لا يضربون بالطائرات، إلا أن هذه الخطب والمحاضرات أشد عليهم من ذلك. وكم كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول لنا: يا أبنائي، أمريكا وإسرائيل لا تخاف من دباباتنا وطائراتنا، فما يبيعون منا إلا الخرج، لكنهم يخافون من العلم، يخافون من العقيدة الصحيحة. وهذا هو الواقع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فالحذر الحذر عباد الله من الفتور في طلب العلم، والحذر الحذر من الزهد في هذه الدعوة، والحذر الحذر من الزهد في هذه المجالس الطيبة، فأنتم بحضوركم ترضون الرحمن وتغضبون الشيطان، وتتابعون السلف الصالحين، وترفعون الدرجات العلى، وتحفكم الملائكة فلا تزهدوا في هذا الخير. ومن استطاع منكم أن يتفرغ للعلم والعمل فليفعل، ولو أن يأكل خبزا يابسا فهو الرابح والله، فهو الرابح والله. وما هي إلا أيام، وإذا بربنا عز وجل يكرمه ويوسع عليه ويرزقه ويعطيه من حيث لا يحتسب. والله ما وجدنا المال إلا في هذه الدعوة، وما وجدنا الزوجات إلا في هذه الدعوة، وما وجدنا المراكب الحسنة إلا في هذه الدعوة، مع أنها دنيا فائنية لا عبر بها. لكن أقول لكم أن الله عز وجل ما كان ليهين أولياءه ويرفع عليهم أعداءه، فابشروا خيرا ما علينا إلا أن نخلص لله سبحانه وتعالى، وأن نلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم هذا الدين الذي نحن عليه، ولنعرف مقدار النعمة. حتى ولو أعطيت الرتبة العسكرية إياك أن تفرط في طلب العلم، وإن هددوك بالفاصل دمي دون ديني. نعم، فنحن نحب أن الإنسان يوسع له في رزقه، لكن إذا كان السعة في الرزق ستؤدي إلى الحرمان من هذا الخير. فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دمي دون ديني. ونحن والله في خير وفي عز وفي رفعة وفي مكانة، وكذلك أمننا الله عز وجل وأعطانا ما لا نتوقع، فالحمد لله على نعمه الجليلة وعلى آلائه الجزيلة. فما عليكم إلا الاستمرار والاستفادة، وأنتم يا وفقكم الله في هذه البلدة الطيبة قد رزقكم الله بأخينا الشيخ أبي معاذ، وهكذا المراكز صارت من حولكم منها هنا ومنها هنا. فما على الإنسان إلا أن يتفرغ لنصرة دين الله عز وجل، وليبشر من الله عز وجل بالخير العظيم وبالعوض، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وعلينا أن نسير سيرا حسنا، يعني يتميز بالرفق والأناة، وكذلك المشي خلف العلماء الربانيين، والبعد عن أهل الطيش من البدع وغيرهم وعدم التأثر بهم. وهكذا علينا الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل، فإننا نرى من أهل البدع نعشة لباطلهم. وأقولها لكم أن هناك من يسعى إلى إقامة سلفية معبرية، سلفية إبانية، سلفية مرعية، سلفية غير طريقة السلف رضوان الله عليهم، لأنهم عجزوا عن حرب أهل السنة وعن زحزحتهم خيبهم الله. ولذلك تجد نعشة للحزبيين هذه الأيام. نعمان الوتر نزل في يختل، ومجموعة منهم يذهبون إلى هناك وإلى هنا، ما هو إلا مناوئة لأهل السنة. لكن نحن نقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. إن انتصار دعوتنا ليس بقوتنا، ليس بحولنا، ليس بكثرة علمنا، ليس بكثرة أتباعنا، ليس بكثرة أموالنا، وإنما هو الله الذي يعز دينه ويعلي كلمته، القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. إلا طارق يأتي بخير يا رحمن. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.